بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نواصل مستعينين بالله القراءة في كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله علماء هذه الأمة. وصلنا إلى قول، أو هذا الدرس الثالث بعون الله عز وجل في البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. وصلنا إلى الكلام على الصبر وشرح الآية سورة العصر، فقال وصلنا إلى قوله وتواصوا بالصبر، لقول الشارح وتواصوا بالصبر أي صبروا على ما ينالهم. والصبر في اللغة الحبس، والمراد به هنا حبس النفس على طاعة الله. هو ثلاثة أنواع، أي الصبر ثلاثة أنواع: الأول حبس صبر على طاعة الله، الثاني صبر عن محارم الله، الثالث صبر على أقدار الله. وأعلى أنواع الصبر الصبر على طاعة الله. يبقى الأول صبر على طاعة الله، والثاني صبر عن محارم الله، والثالث صبر على أقدار الله. أعلى درجات الصبر، على خلاف بين العلماء، هل أعلى أنواع الصبر الصبر على الطاعة ولا الصبر عن المعصية وهي المحارم؟ منهم من يقول هذا منهم، لكن الراجح والذي يترجح عندنا أنه أعلى أن أعلى أنواع الصبر الصبر على طاعة الله. قال الشارح في الأول صبر على طاعة الله، لأن النفس تريد الكسل وتريد الراحة، فلا بد أن يصبرها الإنسان على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله، وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. ومن أيضا أن الصبر على من أعلى درجات، يعني من أعلى أنواع الصبر في الطاعة على الطاعة، الصبر على العلم والتعلم. هذا أمر في غاية الأهمية. وذكر ابن القيم أن من جهاد النفس درجات، أعلاها أن يجاهد نفسه على العلم، على التعلم وعلى التعليم. والثاني أي من أنواع الصبر صبر عن محارم الله، النفس تريد المحرمات والشهوات، إنها تميل إليها وتنزع إليها، فلا بد أن يربطها ويحبسها عن المحرمات. وهذا يحتاج إلى صبر، وليس من السهل منع النفس عن الشهوات المحرمة. من ليس عنده صبر فإن نفسه تتغلب عليه وتجنح إلى المحرمات. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب التي تصيب الإنسان من موت قريب أو ضياع مال أو مرض يصيب الإنسان، لابد أن يصبر على قضاء الله وقدره، لا يجزع ولا يتسخط، بل يحبس اللسان عن النياحة والتسخط، ويحبس النفس عن الجزع، ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وهذا هو الصبر على المصائب. أما المعائب أي الذنوب فلا يصبر عليها. نعم، نحتج بالقدر على المصائب ولا نحتج بالقدر على المعائب. نعم، إذا أصابتنا مصيبة نقول قدر الله وما شاء، قدر الله وما شاء فعل، هذا من قضاء الله وقدره. نعم، أما الاحتجاج بالقدر في المعائب أي في الذنوب، هذا لا يجوز. هذا قول الجبرية. نعم، قول الجبرية يحتجون بالقدر على الذنوب وفي الذنوب والمعائب، لا، الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب، أما الاحتجاج بالقدر في المعائب هذا لا يصح ولا يجوز. هذا قول الجبرية الذين يقولون أن نحن نعصي بقدر الله ونفعل الفواحش بقدر الله، لا يجوز. أما المعائب أي الذنوب فلا يصبر عليها، بل يتوب إلى الله وينفر منها، ولكن عند المصائب التي لا دخل لك فيها، المصائب الأقدار المؤلمة، بل هي من الله عز وجل، قدر عليك ابتلاء وامتحانا وعقوبة لك على ذنوب فعلتها، كما في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين، فعليه بالصبر والاحتساب قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الصبر، ومن ذلك الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله، ومن ذلك أي من الصبر على أقدار الله المؤلمة الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا من المصائب، فعليك أن تصبر على ما تلقى من الأذى في سبيل الخير، ولا تنثني عن فعل الخير، لأن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال: ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه الأمور، ثم يترك التعليم إن كان معلما، يترك الدعوة إلى الله، يترك الخطابة إن كان خطيب مسجد، ويترك إمامة المسجد، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى. وإذا كنت مخطئا عليك بالرجوع إلى الحق والصواب، أما إن كنت على حق ولم تخطئ فعليك بالصبر والاحتساب، واستشعر أن هذا في سبيل الله عز وجل وأنك مأجور عليه، وتذكر ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى، وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل. نعم، من سلك هذا الطريق وهو طريق الدعوة، طريق دعوة الناس، لابد أن يبتلى بالأذى، الأذى الحسي القولي والفعلي، بالقول وبالفعل. وهذا حدث للأنبياء الذين هم أفضل البشر، أوذوا بالقول وبالفعل، فهذا هو الطريق. هذا الطريق لابد أن تلقى فيه من ما لاقى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المصنف: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح حفظه الله: قوله الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، نسبه إلى جده الرابع اسمه شافع، وهو من قريش من بني المطلب، توفي سنة 400 هجرية، وولد الشافعي سنة 50 و100، سنة 50 و100 من الهجرة، وهو أحد ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400، وهو أحد الأئمة الأربعة. وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة، فأسباب السعادة أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى. فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه السورة، إن الله سبحانه يقول لهم: إني قد بينت لكم أسباب السعادة في هذه السورة القصيرة المختصرة. والقرآن كله والسنة هما تفاصيل لهذه المسائل الأربع، لكن هذه السورة بينت أسباب السعادة مجملة، فقامت بها الحجة على الخلق، وبقية نصوص القرآن والسنة مفصلة ومبينة لهذه المسائل الأربع. وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس، لو ما أنزل الله غيرها، لكنها أقامت الحجة عليهم، لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة. فلا أحد يوم القيامة يقول: أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب الشقاوة، وهو يقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة. قوله البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، نسبة إلى بخارى، بلد في المشرق، بلدة في المشرق، إمام أهل الحديث وجبل الحفظ رحمه الله، صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولد البخاري سنة 94 و100 هجرية، وتوفي سنة 56 و200 هجرية. قوله العلم قبل القول والعمل، لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم، أما العمل المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، بل يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة. فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل، أن يقدم تعلم العلم قبل العمل. قوله والدليل أي على هذه الترجمة قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، حيث بدأ بالعلم، وقوله تعالى واستغفر هذا هو العمل، يبقى فاعلم العلم واستغفر العمل، فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل، يبقى بدأ بالعلم سبحانه وتعالى فاعلم قبل العمل وهو الاستغفار، فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل، لأن العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، فيبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم يعمل بما علمه، هذا هو الأساس. قال المصنف رحمه الله: فاعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشارح رحمه الله حفظه الله: قوله اعلم، هذه الكلمة قلنا فيما سبق إنها كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها، ومعناها تعلم وافهم وتيقن. قوله رحمك الله هذا دعاء لك بالرحمة، وهذا أيضا كما سبق في أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع المتعلم وأن يدعو له ويرغبه، فإن هذا من أعظم وسائل التعليم، ولا ينبغي له أن يقابل المتعلم بالقسوة والشدة والغلظة، لأن هذا ينفر عن العلم. ثم هذا أيضا يدل على النصح من الشيخ رحمه الله، وأنه يريد النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد. نعم، عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. عليكم بالرفق أيها المسلمون. قوله أنه يجب، الوجوب معروف عند الأصوليين، والواجب هو الشيء الذي لا بد منه، وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهنا فيه تعقيب على هذا التعريف، أنه ما يثاب فاعله امتثالا، أي لا يثاب إلا إذا فعله امتثالا، ويعاقب تاركه، لا نقول ويستحق العقاب تاركه، أي أنه تحت المشيئة، إذا شاء الله غفر له وإذا شاء عذبه. وأصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار، يقال وجب كذا أي ثبت واستقر. قال تعالى في البدنة: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض، واستقرت ميتة بعد تذكيتها، فكلوا منها وأطعموا. قوله يجب يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب، من شاء فعل ومن شاء ترك، بل الأمر من باب الإلزام من الله عز وجل. ليس هذا الإيجاب من قبل الشيخ، وإنما هو من قبل الله عز وجل فيما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. قوله يجب على كل مسلم ومسلمة، أي يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين، سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، أو ذكورا أو إناثا، لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل بالرجال، فإنه يختص بهم مثل وجوب صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة، ومثل زيارة القبور فإنها خاصة بالرجال. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، زيارة القبور للنساء فيها خلاف، رجح الشيخ أنها ممنوعة وأنها ممنوعة على النساء وأنها خاصة بالرجال، وهذا يأتي إن شاء الله في كتاب الفقه في موضعه. ومثل الجهاد في سبيل الله فإنه خاص بالرجال، فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم، وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات وسائر التكاليف. ومن ذلك أن تعلم العلم واجب على الرجال والنساء، لأنه لا يمكن عبادة الله عز وجل التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا. جاء في الحديث وحسن الشيخ الألباني: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأما زيادة ومسلمة ضعيفة. حكم الشيخ الألباني رحمه الله بضعف زيادة ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم هنا خرج يعني يشمل الذكر والأنثى، لأن الخطاب غالبا يخرج لصيغة الذكور الرجال، إلا ما اختص به الدليل يأتي ينص على الأمر للنساء، لأنه يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا، فهذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم لا سيما أمور العقيدة. قالوا ثلاث مسائل، التعلم هنا معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك، هذا هو التعلم، ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها، هذا ليس تعلما، إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما، هذا هو التعلم الصحيح. أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلم، وإن كانت مطلوبة وفيها فائدة لكنها لا تكفي، ولا يكفي الاقتصار عليها. ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت، لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا، تحصل به مفاسد، يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده، لكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم. فالمسألة خطيرة جدا، فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة، إنما الكتب وسائل، أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل بعد جيل، والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. نعم، العلم يكون بالتلقي، وهذا هو الأصل والأساس، كالقرآن، قراءة القرآن أو حفظ القرآن أو تلاوة القرآن تكون بالتلقي، هذا هو الأساس والأصل. يبقى العلم نقل وليس استحداث، تتعلم على فلان وفلان تعلم على فلان وهكذا، نقل وليس استحداث. والأصل في العلم أن يجلس الإنسان عند شيخ يتعلم منه، إلا أن تحول بينه وبين هذا الأمر ظروف أو صعوبات أو نحو ذلك. فقال العلماء يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما استطعت الرحيل وما استطعت الجلوس عند أحد علمائنا ومشايخنا، ما استطعت أن تذهب وحالت بينك وبين هذا الأمر ظروف أو صعوبة أو فقد شيخ من أهل السنة، فعليك بسماع ما تيسر الله، ما يسر الله لك من تسجيلات لمشايخنا أهل السنة ونحو ذلك. وإذا أشكل عليك أمر تقرأ أو تسمع، وإذا أشكل عليك أمر تدون ثم تراجع ما أمكنك أن تراجع مع أهل العلم ومشايخنا مشايخ أهل السنة. فالأصل أن الإنسان يجلس عند العالم، عند شيخ من مشايخ السنة يجلس ويتعلم منه مباشرة. فإذا فقد أو عجز، فقد يعني فقد شخص من أهل السنة ثقة على السنة في مكان ما، أو عجز الشخص المتعلم عن الوصول لشيخ أو لعالم، فهنا ما لا يترك كله لا يترك كله، يتعلم خلال الوسائل التي يعني أتاحها الله لنا وسخرها لنا، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص. قال الشارح الأولى، قوله الأولى أن الله خلقنا أي أوجدنا من العدم، فنحن من قبل أن نخلق، من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الخلق هو الإيجاد من العدم، الخلق هو الإيجاد من العدم. وقال سبحانه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء، والذي أوجده وخلقه والله عز وجل. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قوله ورزقنا، لما كنا نحتاج إلى الرزق إلى الطعام والشراب والملابس والمساكن والمراكب والمصالح، علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السماوات والأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة، ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله وهو عبادة الله عز وجل. قوله ولم يتركنا هملا، الهمل هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يعبأ به. فالله خلقنا ورزقنا لحكمة، ما خلقنا عبثا ولا سدى. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق والإمكانيات لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي أن نعبده عز وجل. نعم، الله عز وجل خلقنا وخلق لنا كل شيء من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى. فإياك أن تنشغل بما خلق من أجلك أو من أجل أن تعبد الله، فإياك أن تنشغل بهذا عن الغاية و الغاية التي خلقك الله لها. خلقك الله عز وجل لعبادته، وخلق هذه الإمكانيات وخلق هذه الأشياء وسخرها الله عز وجل لك لتعينك على عبادة الله، فلا تنشغل بهذه الأشياء عن الغاية الأساسية التي خلقت لها وهي عبادته سبحانه وتعالى. ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب، لأن ليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية، نما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يخلقنا لهذه الحياة الدنيا فقط نعيش فيها ونسرح ونمرح ونأكل ونشرب ونتوسع فيها وليس بعدها شيء، وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار الآخرة نتزود فيها بالأعمال الصالحة ثم نموت وننتقل منها ثم نبعث ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس، والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب، والعقل يدل على هذا، فإنه لا يليق بحكمة الله عز وجل أن يخلق هذا الخلق العجيب وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة، هذا عبث، فلا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة. ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته وهو في فقر وفي حاجة، وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه ومضيقا عليه ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا، وعلى العكس يكون من الناس كافر ملحد شرير يسرح ويمرح في هذه الحياة ويتنعم ويعطى ما يشتهي ويرتكب ما حرم الله ويظلم العباد ويعتدي عليهم ويأكل أموالهم ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت على حال ما أصابه شيء من العقوبة. هل يليق بعدل الله عز وجل وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء وأن يترك هذا الكافر بدون مجازاة؟ هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فتظهر فيها ثمرات الأعمال. فالدنيا دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء، إما جنة وإما نار، ولم يتركنا هملا كما يظن الملاحدة والدهريون. قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور، وقد أنكر الله عز وجل عليهم فقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا لا يمكن ولا يكون أبدا. نقف عند هذا الحد، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.